أنت المكون الأساسي في بناء الأسرة، فاجعل شعارك دائما ما خاب من استشار. مستشارك الأسري، إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الحارث. ضيف البرنامج الدكتور خالد بن سعود الحليبي. نستقبل مداخلاتكم واتصالاتكم عبر هاتف البرنامج 4-0-3-3-3-3-8-1-2-4-5-5-2-2 وعبر فاكس البرنامج 4-4-2-5-5-5-4-4. نستقبل رسائلكم من الجوال 8-4-0-5-0، موبايلي 6-5-3-5-9.
ألو، مساء الخير.
مساء الخير.
هلا دكتور خالد، كيف الحال؟ شلونك؟ عساك بخير. كيفك مع البرد؟ ما أدري عندكم في الحساء برد ولا لا دكتور؟
والله اليوم أحسن من الأيام الماضية. يعني فيه نوع من الدفء وإن كان فيه برد.
نعم. يا ريت دكتور بس ترفع لنا صوتك شوي وتقرب حول التليفون. طبعا دكتور، دور الأسرة في الاختبارات، ولماذا تهتم الأسرة بأبنائها في أيام الاختبارات؟ هل فعلا الأسرة دائما أو في بعض الأحيان يزداد التركيز أو يكون التركيز فقط في أيام الاختبارات؟
لا، رحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ودعني اولا اشكرك واشكر الاخوان المستمعين والمستمعات. حقيقه طوال الاسبوع الماضي وانا اتلقى اتصالات ورسائل بعد الحلقه الماضيه، وهذه حقيقه دافع وحافز قوي جدا، لان ان شاء الله نحاول نعطي المزيد باذن الله عز وجل، ونتحمل هذه المسؤوليه الكبيره، وهي ان يلقي الانسان عبر الهواء بعض ما ينتفع به وينتفع الناس به. بالنسبة لهذه القضية، دون شك نحن نعاني من مشكلة كبيرة جدا في بلدنا، وهو إهمال الآباء للأولاد خلال السنة الدراسية إلى حد كبير الواقع. ثم إذا جاءت وقت الاختبارات بدأ اللوم ينزل على الأولاد وبنين وبنات من الآباء ومن الأمهات، ليش ما ذكرته وليش ما اهتميته أثناء الدراسة، الآن صارت صعب المواد الآن، وهذا الكلام صار يسمعونه الأولاد. الحقيقة أن المسؤولية مشتركة بين الآباء والأمهات والأولاد اللي هم الطلاب والطالبات.
نعم.
ولذلك فعلا يزداد التركيز طبعا، ومحاولة التكفير عن ما مضى من الإهمال في الجانب الدراسي، وهذا أمر طيب وإيجابي للغاية.
دكتور،
على الأقل أن احنا نصحى في هالفترة هذه.
نعم دكتور خالد، يعني ودنا احنا نكون واقعيين، نعرف أنه 60-70-80، يعني أخطر ما شئت يعني بالأرقام، نقول هنا كثير من الأسر يعني فيها درجة كبيرة متفاوتة بالنسبة للإهمال، بالنسبة لإهمال الأبناء سواء الأولاد والبنات. لكن بنكون واقعيين وبنتحايش مع هالمهملين هذولا في النهاية، في نهاية السنة شلون نلقى لهم حل؟
هذا هو الكلام الواقعي. لنفترض أن هناك من لم يذاكر طوال السنة، فنقول لا بأس الآن لو ذاكر الطلاب والطالبات بطريقة علمية لاستطاعوا بإذن الله عز وجل أن يعوضوا شيئا كثيرا مما مضى. طبعا دون شك ليس كالذي كان يذاكر طوال السنة ويتابع طول السنة، حتى لا نشجع هذه القضية مع طلابنا. نحن محتاجين قبل كل هذا إلى أن نشجع معنى التعلم ونغرس في نفوس أولادنا وبناتنا أن نحن نريد أن نتعلم لنتعلم لنستفيد لنزداد علما لنكون مؤهلين في المستقبل لوظائفنا التي سنحصل عليها ونمارسها. ولذلك أقول نعم، الآن في أيام الاختبارات على الأسرة واجب كبير جدا لمحاولة التعويض عما مضى من الإهمال عند جزء أو يعني بعض الأسر التي تهمل، أو الأسر أيضا التي تريد أن تحقق أبناؤها التفوق من الذين تعبوا طوال السنة للحصول على درجات كبيرة. ومن ضمن هذه الأشياء والواجب الذي يلقى على عاتق الأسرة هو تهيئة الجو داخل البيت. وتهيئة الجو تكون من عدة أمور. أول شيء هو تعويد الأبناء على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات، وتعويدهم على الدعاء. ولا شك أن الإنسان إذا وقع في كرب فأول من ينجيه هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو أن نبث الطمأنينة في نفوس أولادنا ونمنحهم الثقة في أنفسهم بأنهم قادرون على اجتياز الاختبارات. ولذلك أنا ضد أي نوع من أنواع اللوم الموجه للبنين والبنات أيام الاختبار. إذا وجهت لأنت ما ذكرت أنت أهملت هذا، كأنك تعطيه رسالة سلبية شديدة جدا بأنك غير قادر الآن على تجاوز هذا الاختبار. والواقع يختلف عن ذلك، فبعض الطلاب عنده من الذكاء والقدرة يعني الذهنية على الاستيعاب خلال الفترة هذه وإن كانت قصيرة، وعلى أن يأتي بنتائج أيضا مبهرة للوالدين ويفاجئهم في النهاية بنتائج لم يتوقعوها. ولذلك لا بد أن نعمل على طمأنينة الأبناء ومنحهم الثقة فعلا بأنفسهم على أن هذه الاختبارات التي ستدخلونها قد اجتازها ملايين الناس قبلكم ونجحوا فيها وتفوق فيها آلاف، وإن شاء الله تكونون منهم. الأمر الثاني أن نحن نسعى مع أولادنا في تنظيم أوقات المذاكرة وتوزيع المذاكرة على الوقت كله. فمن الأخطاء التي نقع فيها أحيانا أن نلزم الولد أن يمسك بالكتاب أو البنت أن يمسك بالكتاب لمدة 5-6 ساعات متواصلة، ولو أن الولد ألقى بالكتاب قليلا وضع الكتاب وانتقل ليمارس ترفيها معينا أو فقط ليشم هوا كما يقولون ربما لمناه وقلنا هذا ليس وقت مثل هذا الأمر. والصحيح وكما اطلعت على دراسات والتقيت بمجموعة من الطلاب، كان لي برنامج معهم، لا يقل الطالب فيهم عن 99.5% وهذا يعني من الموهوبين الذين جمعتهم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهوبين، وكان لي برنامج معهم في الإبداع، فأخذتهم ومجموعة منهم والتقيت بهم وسألتهم مجموعة من الأسئلة، وكان من ضمن الأسئلة أيام الاختبارات هل تلعب؟ وجدت أن معظمهم يلعب، يعني أنه يأخذ قسطا قليلا جدا، إما يلعب الكرة مدة ربع ساعة بين فترة وفترة، أو يلعب أحيانا أو يدخل على مثلا برامج ترفيهية أو يشاهد برنامجا لمدة 10 دقائق ليفصل بين الفترات. هذا متى؟ إذا كان الطالب جادا في هذا المستوى فإنه سيركز أثناء مذاكرته. ولذلك هناك قاعدة مهمة جدا في المذاكرة والاستيعاب، أن المذاكرة المركزة وإن كانت لمدة قليلة خير من المذاكرة لمدة طويلة في غرفة مليئة بالمشتتات والذهن يدور هنا وهناك وتليفونات موجودة واحد رايح واحد جاي. ولذلك أنا الحقيقة مع المذاكرة الفردية ولست مع المذاكرة الجماعية. المذاكرة الفردية في غرفة لوحده ينصب على المعلومة لمدة معينة من الزمن، فإذا استوعبها بطرائق إن شاء الله سنحاول أن نستعرضها بعد قليل يمكن خلال الاتصالات، يعني بإذن الله سيأتي بنتائج ممتازة.
طيب دكتور اسمحنا نأخذ أول اتصال معنا. حورية من الدوادمي تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام يا هلا أختي.
مساء الخير أستاذ سلطان.
يا هلا حياك الله تفضلي.
أرسل أستاذ خالد.
نعم تفضلي يا أستاذة.
كيف نهيئ الجو المناسب أثناء الاختبارات للطلاب والطالبات؟
نعم. كيف نهيئة؟
نعم.
إيه نعم نهيئة بعدة جوانب. أول شيء يعني داخل البيئة داخل يعني البيت نهيئهم نفسيا بأن احنا ما نشد ما نوتر الموقف، بل نجعل الأمر فيه نوع من الاسترخاء والهدوء النفسي. على أنني لست مع عدد من المختصين في أن نقضي على القلق الذي في أيام الاختبارات، بل القلق القليل وهو ما يسمى قلق النجاح يؤدي بإذن الله عز وجل إلى الحرص على الوصول إلى درجات أعلى. أما إذا استرخينا تماما ونزعنا القلق من نفوس أولادنا فمعنى تماما يعني سيؤدي هذا إلى استرخاء تام وعدم الإتيان بنتائج ممتازة. وأنا حقيقة دائما أقول نحن في زمن لا يقبل فيه الجيد والمقبول وانتهى، يعني أقل شيء جيد جدا والمفروض أن احنا نستهدف الممتاز حتى نصل إليه أو على الأقل نصل إلى الجيد جدا.
لا.
الأمر الثاني هو أن نحرص على تغذية الأولاد بأغذية منتقاة. الإفطار مهم جدا، وبعض الطلاب لا يفطر، ولا تسألي عن عدد الذين يغمى عليهم من البنات خصوصا وأحيانا من الأولاد، أو ينهارون أثناء الاختبار ولا يستطيعون أن يستكملوه أو يؤدونه بطريقة ضعيفة، وذلك فقط لأن المخ لم يتغذى بعد.
دكتور خالد.
نعم.
يعني ودنا لك يعني تطرق الكثير من الجوانب يعني وكثير من الأساليب، يعني ليس تهيئة الجو فقط وإنما التعامل مع كثير مثلا من المشاكل اللي حدثت للطالب مثلا أو الطالبة، مثلا التخلف الدراسي، الصعوبات، المشاكل اللي واجهتها بالنسبة أيضا حتى البرنامج النوم مثلا. يعني إحنا ما نقول مثلا أنه كل الطلاب والطالبات أنهم يبدون برنامجهم الدراسي بعد صلاة الفجر، في بعضهم مثلا يجي من الدراسة يكون واصل إلين أوقات متأخرة من لين تقريبا 10 في الليل مثلا 9 بالليل، وبعدين يروح الاختبار ومواصل. يعني بدنا نتطرق لكل الجوانب هذه، ما نعاملهم انه فعلا انهم ابناء او طلاب مثاليين، انهم بعد يعني العوده او الرجوع للبيت مره ثانيه الواحد ينام او يتغدى او كذا، وبعدين يعني نودنا نتطرق لكل الجوانب. نعم نعم.
كنا يعني الأخت يعني سألت عن الجو المناسب، يعني فعلا يجب أن نستكمل كل جوانب وليس جانبا واحدا.
هو ليس الرد على الأخت حرية، لكن هو تقريبا ودنا الدكتور، طبعا أنت ما شاء الله يعني غني عن التعريف، وأكيد بإمكانك يا دكتور يعني، وأنت يعني أكثر المام ومعرفة منا في هذه الأمور، لكن الله يخليك. طب خلينا نأخذ حميد المالكي من جدة، وبعدين دكتور بإمكانك التعليق.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تكمل بالخير.
هلا حياك الله.
سير خالد.
حياك الله.
مشكورين حقيقة على برامجكم هذا والله دائما. وأشوف أن المشكلة حقيقة على ثلاثة يعني جهات، على الأسرة أولا والطالب والمدرسة في نفس الوقت. أن الأسرة تكل على المدرسة طوال السنة، وهذا ما جاء الاختبارات. ما يا دكتور؟
أي نعم. هذه حقيقة ظاهرة التأجيل بالمناسبة، كتب فيها أحد زملائي الأستاذ فؤاد النعيم برسالة. نعم.
لا برضو الأهل يتكلوا على المدرسة طوال العام. السبب ما في تواصل يعني بالمدرسة مثلاً الأسرة أو شيء زي كذا، متابعة على طول.
سؤالك أخوي.
أنا ما عندي سؤال، بس يعني
يعني يمكن يتطرق لقضية واضحة وهي جدا اللي هو
الاتكالية
بين البيت والمدرسة.
نعم.
يعني المفروض يكون في تواصل دائم بين البيت والمدرسة طوال العام.
الأخ أحمد
من ناحية البيت ومن ناحية المدرسة، فهذا هو اللي يعني. أقول بس جزاكم خير وشاكر لكم.
شكرا
حقيقي برامجكم الهادفة هذه.
شكرا اتصالك. تفضل دكتور. يعني يمكن الاخ بس يبغى يعلق على قضيه او موضوع او كذا، ممكن تفضل دكتور.
يمكن يعني القضيه يعني نستكمل الكلام السابق. يعني مهم جدا في قضيه الغذاء بالمناسبه، لان نتعرف على المخ نفسه. المخ اكثر اجزائه او يعني مكوناته وعناصره بروتين وماء، والبروتين ممكن ناخذه من الحليب ومن البيض، والماء في غايه الاهميه للمخ. ولذلك أنا أقول للطالب أثناء الاختبار إذا شعرت أنك تحتاج لمزيد من التفكير خذ جرعة من الماء، فهو كأنك تغذي المخ بها. أيضا المخ يتأثر جدا بالأكسجين، ولذلك أقول للطالب خذ نفس عميق جدا إذا أردت أن تفكر، فهو أيضا مفيد لك. جانب النوم اللي أشرت إليه أستاذ سلطان مهم جدا، وأنت تعرف أن عدد من الطلاب والطالبات ربما يخسرون اختباراتهم تماما حينما نجدهم، وأنا أستاذ في الجامعة ورأيت هذا المنظر أكثر من مرة، نجد أن الطالب قد وضع رأسه على الطاولة ونام، أو أنه انهار والسبب أنه لم ينم الليل كله، وهذا خطأ جسيم. الحقيقة الصحيح أن الطالب إذا جاء من الاختبار يأخذ قسطا من النوم، أو إذا أراد أن يواصل إلى الظهر فلا بأس، ثم يستيقظ بعد ساعتين فقط أو ساعة ونصف، ثم يقوم ويؤدي واجباته ويتغذى ويبدأ يذاكر حتى الساعة 10-11 من الليل. مثل هذا الليل الشتائي الطويل يمكن أن يصل إلى 12 من الليل، ثم ينام على الأقل 4 أو 5 ساعات ليستيقظ ذاكرا ويراجع مرة أخرى عناصر الدرس الرئيسة، لأن لا يستطيع أن يقرأ المادة كلها في فترة قصيرة. بهذه الطريقة نستطيع أن ننعش معلوماتنا التي درسناها خلال يوم كامل. الجانب الآخر يعني هو ما طرحه الأستاذ حميد المالكي، وهي قضية يعني العلاقة بين البيت والمدرسة. صحيح، لكن هذا أيضا يا أستاذ حميد الآن في هذا الوقت هو جزء من اللوم، سنوجه لأنفسنا ونوجه للمدرسة. هذا كان يجب أن يكون منهج أصلا تسير عليه المدرسة، ولكن يعني الذي رأيته أن هناك تقصيرا كبيرا جدا منا نحن الآباء مع المدرسة أكثر من تقصير المدرسة معنا.
صحيح.
اسأل عن مجالس الآباء كم يحضر المدرسة اللي فيها 600-700 طالب، إذا حضر 70 أبا هذا يعتبر نجاح بالنسبة للمدرسة،
يعني 10% دكتور.
نعم، وهذا طبعا يعني
حتى لو تلاحظ طريقة الحضور بالدف يعني دكتور.
نعم بل وجدنا آباء لا يعرفون أبنائهم أين يدرسون يعني في أي فصل في أي صف دراسي. يعني هناك إهمال ظاهر جدا في التواصل مع المدرسة.
طيب ناخذ اتصال دكتور تسمح لنا دكتور. ناخذ معنا سارة. تفضلي يا سارة. هلا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. من وين تتصلين يا سارة؟
ممكن أسأل؟
إيه تفضلي معك دكتور.
بسأل دكتور ما هي الأوقات المناسبة للاختبارات؟
الأوقات المناسبة وشون يعني توضحين؟
الأوقات المناسبة.
دكتور فاهم واضح سؤالها يعني شون قصة الصباح ولا في المساء يعني؟
ايوه في الصباح.
ايوه طب عندك سؤال ثاني ولا خلاص؟
لا شكرا.
شكرا حياة.
الاوقات المناسبه للمذاكره افضل الاوقات اللي يكون فيها الذهن قادرا على الاستيعاب بشكل سريع وبشكل دقيق هي التي تكون بعد نوم، يعني بعد صلاه الفجر. هذا وقت مبارك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بورك لامتي في بكورها، بكر صاحبي قبل الهجير ان ذاك النجاح في التبكير. وهذه الفترة بالمناسبة كثير من العلماء وكثير من الكتاب من العرب ومن الغرب كما قرأت في سيرهم يأخذون هذا الوقت للتحصيل والكتاب والتأليف، لأن يكون الإنسان في قمة نشاطه بعد نوم وراحة بال. الوقت الآخر هو بعد النوم الظهر، أو يعني الوقت الذي يرتاح فيه الطالب، سواء يمكن أن يرتاح قبل صلاة الظهر ويقوم يصلي الظهر ويبدأ، المهم بعد نوم. هذه واحدة. الأمر الثاني لنخير أولادنا في الوقت الذي يذاكرون فيه حتى في أثناء السنة وليس في أوقات الاختبارات، ولا نجبرهم على وقت معين ونقول لهم لا بد أن تذاكروا فيه، وإذا لم يذاكروا سجلناهم في سجل العنيدين. هذا غير صحيح. الصحيح أن الطالب يختار الوقت، لكن لو أن الطالب لم يختار وقتا ولم يرضى بالمذاكرة هنا نتدخل بالحزم لإلزامه بوقت معين.
ناخذ اتصال معنا شمة. ألو.
ألو.
هلا حياكي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضلي.
ممكن أسأل الدكتور خالد؟
معاكي.
دكتور خالد كيف نتعامل مع الطالب كثير الحركة؟ ما يحب المذاكرة.
شمع.
نعم.
عمره كم؟
عمره تقريبا 10 سنوات.
10 سنوات. في النتائج؟
يعني جيد جدا.
جيد جدا مش ممتاز يعني.
أيوة.
أثناء جلوس
الدكتور الطالب. الدكتور معلش معذرة بس أعتقد الأخت شمة هي كانت اتصلت الأسبوع الماضي ولا لا؟
نعم.
وسألتي عن الطالب كثير الحركة شلون يتعامل؟
العنيد كانت.
أو الطالب العنيد ما.
نعم.
يعني يمكن دكتور هذا ارتباط بين السؤالين ولا لا؟
نعم نعم.
صحيح. نعم. ما أدري تسألها سؤال ثاني ولا لا شيء؟
في سؤال مهم الحقيقة. أثناء يعني جلستي ذاكرين له أو تسمعين له تحسين مشتت ذهنه ولا؟
أيوة يا دكتور.
مشتت الذهن.
أنت تشتت في الذهن وكثير حركة.
نعم.
يحب اللعب أكثر من المذاكرة.
طيب لو مثلا خليني أسألك أسئلة دقيقة شوي، لو طلع مثلا في الشارع تخافين عليه من عنده اندفاعية؟
لا أنا دحين ماني في
لا لا أنا أسألش في المعتاد مثلا تخافين عليه مثلا وهو ماشي يطق لواحد وهو عنده اندفاعية يعني ولا؟
أيوه كثير الحركة شقي.
أي نعم. شوفي أختي الكريمة في يعني طبعا هذا ليس تصنيف وليس لي حق إني أشخص طفل على البعد، ولكن يعني هذه في إشارات أو مؤشر أن عنده.
شكرا يا دكتور.
سمت تفضلي.
شكرا لك.
طيب خلاص اسمع الإجابة أختي. تفضل دكتور.
هذا فيه يعني مؤشر أقول أن الولد هذا عنده اضطراب يسمونه ADHD، هذا يعني اللي هو كثرة الحركة وتشتت الانتباه ويضاف له للأسف يعني ثالوث اللي هو الاندفاعية، وإذا اجتمعت في الطفل وهي للأسف ترى كثيرة جدا والآن تسجل يعني بمئات الآلاف في أمريكا، وطبعا لها أسباب كثيرة من أسبابها أن مشاهدة الأفلام رسوم متحركة بإدمان، لعبه بالبلاي ستيشن بشكل مدمن، يعني أيضا إذا كان يضرب في البيت كثيرا ويستثار ويلام باستمرار، هذا يعني ثلاث الأسباب أهم الأسباب اليوم اللي تؤدي لحركة أكثر، خاصة إذا كان الطفل أيضا فيه يعني صحة طيبة خلنا نقول سمن قليل ويأكل سكريات كثيرة، فأيضا هي ترفع من مستوى طلب حرق هذه السكريات فيؤدي لأنه يحتاج إلى أن يكثر من الحركة. طبعا الطفل اللي زي هذا يفترض طبعا له علاج طبي بالمناسبة، له دواء خاص مجموعة من الأدوية، لكن المملكة فيها نوع واحد من هذه الأدوية ولا يصلح أن يذكر إلا عن طريق المشخص نفسه، ولكن أنا لا يعني أشجع على يعني الدواء إلا إذا وصلت المسألة إلى أن تكون مرضا أو اضطرابا.
نعم دكتور الآن
كيف تتعامل مع هذا الطفل بالنسبة للأم؟ أولا خففي من لوم الطفل أو ضربه إذا كنت تضربينه، لأن الآن تقولين شقي فأنت سجلته. أرجو أن لا تتهمي بهذه الاتهامات أو تقوليها أمامه حتى لا يثبت لك أنه شقي باستمرار. أيضا هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة يعني ذاكري معاه في المكان الذي يحبه، أعطيه فرصة أنه يلعب في الأشياء التي يحبها، يعني أعطيه إشباع في الجانب الذي يتحرك فيه، واكتفي منه بفترات قصيرة للمذاكرة، لأن هذا الطفل إذا كان عنده تشتت انتباه لا يستطيع. ثم هناك بالمناسبة طرق ووسائل عملية الآن بعيدا عن الأدوية لتثبيت يعني الانتباه بدل من هذا التشتت، في لعبة موجودة عند المختصين النفسيين يمكنك أن تسألي عنها، يعني كالخودة توضع على الرأس ثم الطفل يشاهد طير أو كذا يتحرك، كلما غفل عن سقط الطير، وهذه الطريقة الطفل يبدأ يتعلم أن يركز انتباهه بشكل أفضل. طب. يمكنك أختي أخيرا أن تستفيدي من بعض الألعاب يعني الإلكترونية التي تحتاج إلى تركيز انتباه، تراها مفيدة جدا بالنسبة لهذا الطفل.
نعم. الأخت في مطلوب منها دكتور أنها تراجع أخصائي اجتماعي أو نفسي.
نعم.
أو كذا
أخصائي نفسي.
نعم
أخصائي نفسي في الطفولة.
أي نعم. طب ناخذ اتصال معنا اسماء من الرياض.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي.
ممكن اسال دكتور؟
معك الدكتور.
السلام عليكم دكتور خالد.
عليكم السلام.
لو سمحت دكتور، ما هي المشاكل النفسيه التي تعوق الاستذكار؟
المشاكل النفسيه
التي تعوق الاستذكار.
عندك سؤال ثاني؟
هو ما هي المهارات، ما هي مهارات الاستذكار الجيده؟
يلا شكرا اتصالك.
شكرا. سؤالين يعني مهمين جدا. اولا بالنسبه لي خلينا نقول مبدا ما نسميها مشكلات نفسيه، خواطر اوهام احيانا هلاوس تاتي الانسان نفسي فتمنع من الاستذكار الجيد. اول شيء هو القلق، والقلق يؤدي الى التوتر والى احيانا عدم الراحه النفسيه ويؤدي الى الخوف في النهايه. فاذا خاف الانسان من شيء فان قد لا يستطيع ان يستذكر معلومة هي في داخل ذهنه. وعندنا شيء في علم النفس اسمه الأعراض الموقفية النفسية. الأعراض الموقفية النفسية يعني بسبب التوتر والقلق أثناء الاستذكار للاختبارات والخوف من النسيان، لاحظي الكلمة هذه، تزداد هذه الحالة عند الطلاب، وخاصة الحريص منهم أكثر تكون عنده أكثر هذه الحالة. هنا طبعا يعني ينبغي للأسرة أن تقوي من قدرات هؤلاء الأبناء، تعزز ثقتهم بأنفسهم عن طريق الإرشاد الهادئ البعيد عن الإجبار، والسماح لهؤلاء الأولاد بمزاولة بعض الأنشطة الترفيهية. للأم يعني ممكن تقوم بدور جميل جدا بأن تصنع كعك وتوزع على أولادها الصغار، تقبلهم تحتضنهم، والكبار تشد على أيديهم وتربت عليهم، تسمعهم الدعاء وتقول الله يوفقكم ويسر أموركم، تملأهم ثقة، أنا متوقع أنكم تتفوقون هذا الفصل الدراسي بالذات، ما شاء الله عليكم تقادرون على يعني على ذلك، وأنتم أيضا من جانب آخر أشوفكم مجتهدين. بهذه الطريقة نخفف من التوتر والقلق. أيضا من الأسباب التخفيف من التوتر والقلق، وهذا أمر مهم، هو أن يعني نبين للطالب وللطالبة هذه التاريخ الممتاز بالنسبة لهم. يعني العام الماضي كنت تفوقتي، ليش أنت خايف السنة هذه؟ قالوا لي إن هذه مادة صعبة، قالوا لي إن المدرسة هذه صعبة أو الأستاذة صعبة. يعني هذا ترى للأسف الشديد من الرسائل الإيحائية السيئة التي تؤثر على أولادنا تأثيرا كبيرا. السؤال الثاني كانت تريد يعني
مهارات الاستذكار
في المذاكرة. أنا سأعطيك أشياء عامة. أول شيء أن المذاكرة ينبغي أن توزع على سائر اليوم ولا تكون متتالية. ثانيا أن تأخذي الموضوع الذي اخترتيه لتذاكريه الآن وتقرأي قراءة لأول مرة كاملة فتتعرفي عليه ماذا فيه. القراءة الثانية تأخذين القلم وتحولي عناصر الكتاب وعناصر الموضوع الذي أمامك إلى خرائط، يعني حولي هذه الأشياء التي أمامك. مثلا نفترض قالوا أن تعريف كذا أو خلنا نقول يعني أسباب المسألة الفلانية خمسة، فتأخذين تضعين المسألة فوق وتحطين لها مجموعة شجرة كذا تفريع شجري.
نعم.
ذكرت يعني أول شيء إذا القراءة شاملة للموضوع، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أخذ كل نقطة لوحدها ثم نفرعها ونسويها عبارة عن شجرة، نصور الأشياء التي في الداخل، المهم أن نستخرجها من باطن الورقة التي أمامنا إلى ورقة خارجية. وأنا أنصح بالأوراق الصفراء أو يعني التي تلتصق هكذا على الورقة، بأن نخرج المعلومات الرئيسة ونضعها فيها، ثم تكون بإذن الله جزء ماثلة في الذهن. في وسائل ممتازة جدا للاستذكار، هو ربط معلومة بمعلومة سابقة في الذهن، أو ربطها بشيء أمامك، يعني تحويل أشياء المجردة إلى أشياء ماثلة، هذه يتذكر الإنسان بشكل جيد. بعد أن ننتهي من القراءة الثانية التي تفريعية، نرجع مرة ثالثة، وأنا أنصح بالمذاكرة الثلاثية إذا الوقت سمح. هذه المذاكرة الأخيرة هي عملية تسميع، وياليتها تكون عند شخص آخر، فإن التسميع عن طرف آخر يعد من أفضل أنواع المذاكرة، وهو محك يؤدي في يعني في رأس الأمر إلى ثقة كبيرة جدا في نفس الطالب والطالبة أنهم قادرون على أن يستحضروا هذه المعلومات في الاختبار، فيكون عندهم ثقة ويمتلئون بالثقة.
نعم. ننتقل دكتور إلى عبد الله العمري من الرياض. ألو مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يا هلا
وسهلا بالخير.
يا حياك الله.
والله سؤالي للدكتور، عندي ولد وأولاد، ما هو ولد ما يذاكر إلا يعني زي ما تقول دائما انحط على المذاكرة، فلكن مبرمجين على الكورة هذه، يعني الكورة هذه راحت بالنسبة للشباب للعين سبحان الله العظيم، يعني ما يذاكر إلا
يفرج
يقول نجبره إجبار
إلا لازم يشوف مباراة، يعني
لا هو يلعب دائم يلعب كورة.
أيوة. كم عمره يا أخي يا عبد الله؟
نعم.
كم عمره الله يسلمك؟
والله عمره 14 سنة.
سمعت يعني في سادس الآن.
بالضبط.
أي نعم. طيب يا أخي. في سؤال ثاني؟
في سؤال ثاني، إن المدرسين في المدارس.
أي نعم.
يعني معلوماتهم بعضهم معدودة، ما نقول كل المدرسين. يعني تجد إن ما يتوسع في المعلومات، لأن في عصر الذرة، في عصر الصواريخ، في عصر الابتكارات، يعني ما يحبهم ويقول أنت بكرة تروح دكتور، بكرة تروح مهندس، بكرة تروح يعني زي ما تقول رجل أعمال، رجل كذا، رجل اختراع، رجل كذا، يعني كلها معلومات معدودة. نبغى وزارة المعارف وزارة التربية والتعليم توسع من المعلومات الحديثة، حنا في عصر اللي أختلف. وشكرا لكم.
تحياتي الله. تفضل دكتور.
طبعا شأن الولد اللي ما يذاكر إلا إذا أجبر، أتوقع أن العلاقة بين الولد وبين الوالد وبين الأم تحتاج لإعادة نظر خلال فترة السنة كلها. هذه نتيجة اللي قاعد يصير الآن في نهاية السنة، هو نتيجة هذا الطالب. يعني ما شاء الله يا أستاذ عبد الله، يعني كلامك عن المعلمين أنهم محدودوا المعلومات، يعني عندك طموح كبير جدا أن المعلم يستمر في تجديد معلوماته، وهذه مسؤوليته بالمناسبة، قبل أن تكون مسؤولية الوزارة أو مسؤولية شخص آخر، هي مسؤولية المعلم نفسه أن يتجدد. وأنا أقول دائما لمعلمي الابتدائية والمتوسطة والثانوية وحتى الجامعة، احذروا بعد فترة أن تكون معلوماتكم في مستوى معلومات طلابكم، لأنكم لا تجددونها، هي نفس المعلومات اللي تعطونها من الكتاب، يجب أن تجددها خارج إطار المدرسة. لكن يعني هذا يدل على أنك أنت يعني طلبت طلب آخر منهم أن يحثوا الأولاد ويقولوا بصير دكتور، بصير مهندس. أنا أسألك أيضا، كان ينبغي أيضا أن تقوم إن شاء الله أنك تفعل ذلك مع ولدك في البيت وتعزز من خلال السنة انهماك الولد في الكرة، هذا خلل وكان ينبغي أن يعالج خلال السنة كلها، ويعالج عن طريق وضع برنامج. يعني ما نجي في الامتحان ونفطمه من الكرة، أنت تعرف ماذا تمثل لها الكرة الآن نفسيا، الكرة تمثل جزء من نفسه، يعني أنت إذا شلت الكرة من نهائية قلت ما معطيك الكرة، انظر إلى وجهها ستجد أنه انقبض وكأنك البعيد أزلت عضوا من أعضاء جسده، خلاص يعني أصبحت جزءا من. وذلك هو الصحيح، أنه عوده خلال السنة أن هذه الكرة لا تمثل سوى جزء من الترفيه الذي تطلبه النفس وترتاح إليه وتحتاج إليه، وهو حق لك أيها الولد ما دمت اخترت الكرة لتكون هي عنصر الترفيه في حياتك، فلا بأس من ذلك، ولكن كيف أتعامل مع عنصر الترفيه هذا هو المطلوب. إذن الآن ماذا أصنع؟ تأخذ الولد في يعني استجمام بسيط جدا، ولا يزال عندنا وقت بالنسبة الابتدائية، الابتدائية أظن يعني بقي عليهم مدة ممكن تأخذه، أو يعني في يعني تأخذه كذا خارج يعني دائرة البيت وتشتري له شيء يحبه وتجلس معاه وتسولف معاه وتتحاور معاه. ولدي أنت الآن رجال أصبحت عمرك 12 سنة وأنا أتوخى فيك تصير دكتور وإنك إن شاء الله تصير مهندس أو تصير طيار أو يعني أضع طموحات في ذهن الولد ولا تحددها له يعني إنما افتح له آفاق ليختار هو. هذا من جانب. ثم قل له أنا أتوقع منك إن شاء الله بعد الجلسة هذه أنك أنت بتختار الوقت اللي تحب تذاكر فيه وأنت تذاكر فيه. أما أنا أخشى من كلمة إجبار هذه أنها تحولت إلى ضرب أو تحولت إلى يعني سباب أو شتائم. إذا تحولت إلى هذا فالطالب سوف يعاند أكثر ويكابر أكثر ولا سيما أنه قد دخل في مرحلة المراهقة على رأي كثير من النفسيين أنها تبدأ من 11 فهو الآن في 12 سنة. والمراهق بالمناسبة إذا عاندته زاد عنادا وإذا قدرته قدرك واستجاب لك. فإن شاء الله أنك تبدأ مع البيت كله وهذا أوصي به كل الأخوان اللي يسمعوننا الآن والمستمعات.
نعم.
لا بد أن نتفق على أي عملية تربوية نجريها لتعديل سلوك داخل المنزل مع أي فرد من أفراد الأسرة.
نعم.
إذا ما اتفقنا عليها سوف يظل هذا الشخص متذبذب بين من يتلقى هذا السلوك الجديد من على أن تغيير إيجابي وبين ما يتلقى أن هذا التغيير تغيير غريب وليش صار وماذا وراءه وقد يسأل عنه فينهار كل العمل الذي نقوم به لتعديل سلوكه.
نعم. ناخذ دكتور اتصال معنا إيناس من جدة.
نعم.
تفضلي. أي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل
دكتور؟ تفضلي ارفعي صوتك بس.
دكتور أنا بحين إذا جيت أذاكر مع طالبة أذاكر لكن إذا ذكرت أكتب أي شيء يعني
كيف تكتبين كل شيء؟
أكتب مثلا اسمي أكتب أرسل أي حاجة.
أي نعم
يعني أثر على المذاكرة
يعني على هامش المذاكرة قد رسمتي مجموعة من الرسومات
أيوة
أو كتبتي اسمك أو كتبتي أشياء أخرى هذه ليست ظاهرة سلبية وهذه نوع من التعبير وأنا أتكلم معكم الآن التفت الورقة التي أمامي وجدت أني قد رسمت مجموعة من الرسومات هذه ليست ظاهرة ولا تشتت الانتباه ولا أبدا هي نوع من التعبير الداخلي وبالمناسبة هذه تقرأ عند النفسيين ولها علم خاص بها يعني ممكن أنت تجمعين رسوماتك هذه وتعرضينها على مختص ليقرأ ما في داخلك عن طريقها لكن لا يكون يضيع الوقت معها يعني لا يكون يضيع الوقت معها هي يعني أنا أعتبرها نوع من الترفيه والتنفيس الداخلي يعني من اللاوعي.
نعم. ناخذ اتصال ثاني عادل. الو مرحبا. ما ادري الدكتور بس الزملاء يجهزوا الاتصال الثاني اللي بعد الاخت ايناس. طبعا ظاهرة الكتابة دكتور هي ظاهرة عادية خاصة انه كثير من الناس حتى في اوقات مثلا اتذكر انه في اوقات الدراسة او اثناء المحاضرات مثلا يعني تحصل طالب انه دائما انه اثناء المحاضرة هل هو شرود يعني محاولة يعني التهرب او اضاعة الوقت يعني في الكتابة ولا شلون؟
هو جزء من استراتيجية الغياب يعني الانسان طبعا حينما يريد ان يغيب عن هذا المكان ويكون حاضر في جسده ولكنه غائب عن الحقيقة بتفكير خارجي فيبدأ يعبر عن هذا الغياب عن طريق مجموعة من الرسومات. اذا كانت هذه الرسومات ايجابية فلا تمثل مشكلة. بالمناسبة يعني عندي طفل في الابتدائية واشتكى الأستاذ من أنه يرسم كثيرا ويعني ويشخبط على يعني كلامه ثم جبت الولد وجلس معه قلت ليش يا ولدي تسوي هذا؟ قال أنا أحول الكلام اللي أسمع من الأستاذ إلى رسومات عشان يسهل علي ويعني أستذكرها. فأنا أعتبر هذه إيجابية ورائعة جدا وينبغي أن تشجع هي ليست سلبية ولا نخاف منها أبدا. لذلك أنا أقول للأساتذة يعني رجاء ارفقوا بطلابكم وإذا أردتم أن أثبت لكم راجعوا كتبكم إذا كنتم قد احتفظتم بها في الابتدائية والمتوسطة والثانوية وانظروا الرسومات التي رسمتموها أنتم أثناء أثناء إلقاء الدروس أو أثناء المذاكرة فهي ظاهرة نعتبرها إنسانية عادية. هي سيئة جدا حينما تعبر تعبيرا سيئا كمن يكتب أعزك الله على دورات المياه وعلى الجدران ويشوه الحياة من حولنا برسومات بذيئة هذه الظاهرة سيئة. أما هذه فهي تعبير داخلي نفسي ومن حق الإنسان أن يمارسه.
نعم. ناخذ اتصال أمل من الرياض. ألو.
ألو.
مرحبا.
السلام عليكم.
السلام. يا ريت ترفع صوتك شو أسأل
دكتوري ماذا يكثر إرهاقك
والله ما ندري شو تقولي تسمع لها جبت
دكتور لماذا يكثر الإرهاق أثناء الاختبارات؟
لماذا
يكثر الإرهاق؟ الإرهاق؟
أي نعم. عندك سؤال ثاني غيره؟
شكرا.
نعم، هذه دكتور المتصل عمل تقول لماذا يكثر الإرهاق أثناء الاختبارات؟
طبعا له أسباب. مبدئيا أن هذا الطالب أجل مذاكرته ولم يذاكر أولا بأول، ولذلك يحتاج أن يذاكر لمدة طويلة. ومن خلال المقابلات التي أشرت إليها في بدء الحلقة سألت الطلبة المتفوقين جدا 99.5% فقالوا الاختبار بالنسبة لنا أيام الاختبارات هي عبارة عن استرجاع ومراجعة، وإلا فنحن قد حفظنا دروسنا. إذن يفترض أن يكون الإنسان جاهز حتى لا يرهق، لكن الآن ونحن واقعيون وهناك من يرهق، هو هناك إشكالية في توزيع الوقت، كأن يكون النوم قليل، كأن يكون عند الإنسان أثناء المذاكرة يعاف الأكل، يعني يكون عنده تسد نفسه زي ما يقولون ما يحب يأكل.
يعني دكتور احنا نقول انه الإرهاق أثناء الاختبارات وللإهمال طوال السنة. وبعدين يجي الطالب أو الطالبة في انه يبغى يخلص الكتاب والمنهج في يوم واحد. وش نقول له الآن يا دكتور؟
أنا أقول له الآن يعني
نقول له يعني انسى أنك تخلصها في اليوم واحد، وحاول أنك تدارك يعني أو تنقذ ما يمكن إنقاذه، ولا شلون؟
إحنا نقول له في الاختبارات القادمة في السنة القادمة في الفصل الدراسي القادم لابد أن تحل مشكلتك على مدى الفصل.
طب والحاليا؟
فالحل هو القراءة الشاملة للكتاب ثم التركيز على النقاط وما يتوقع من أسئلة. لكن ليس صحيحا ترى ما يفعله بعض الطلاب اللي ما ذاكر إلا الفترة الأخيرة أن يتخير من المادة ما شاء ويهمل أشياء إهمالا كاملا، فلعل الأسئلة المهمة أو ربما كل الأسئلة تأتي مما أهمل. ولكن بالمناسبة لمعالجة هذا الإرهاق يعني مع تنظيم الوقت ممكن أن يعني ننعش أجسادنا عن طريق ما يتوفر فيه فيتامين سي، يعني كالبرتقال والليمون وغير ذلك من المنعشات. هذا يعني دون شك له أثر كبير.
طب الشاي له دور يا دكتور ولا لا؟
نعم.
والشاي
بقدر لا بأس به، أيضا هو منبه ومنبه جيد يعني. لكن أيضا ما يكون في إسراف، لأن الإسراف في الكافيين بشكل عام القهوة والشاي أيضا مؤثر تأثير سلبي، وهو ما يحدث من هبوط مفاجئ وخمول مفاجئ بعد النشاط وبعد يعني الطاقة، يعني تعطيك طاقة ثم إذا راحت الطالبة إلى الاختبار يكون انتهى تأثيرها فتصاب بالخمول وقت الاختبار.
نعم.
وهذا ما يفسر بعض الإرهاق الذي يحدث للطالبات أو الطلاب أثناء الاختبار.
الدكتور انتقل إلى صالح في مكة، تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
كيف حالك؟ طيب.
هلا وسهلا، تفضل أخوي.
ممكن أسأل الدكتور يا أخي؟
معك، اسمعك.
يا أخي أنا مرة كنت سنة ثالثة متوسط يعني، ويعني يوم الاختبار حصل لي إن شاء الله يكرمك وعي روح إلى حد الآن.
والله الصوت إلى الآن مش واضح يعني، فهمت إنه صار لك أيوة.
إلا صار يعير لحد الآن معي، يمكن السنة من قبل الاختبار هذا جاني خوف ورهاب وجاني إسهال، الله يكرمك عيره لحد الآن.
يقول هذا
ما 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 مو واضح الصلاة.
كان يعني كأنه أصيب أثناء الاختبار بأمر مخجل فصار الطلاب يعيرونه به إلى الآن.
لا 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 أعتقد يقول استمر معي إلى الآن.
استمر معه.
أي ما صارت مشكلته نفسية ولا شلون؟
أي هذا يا أخي الكريم، إذا كان صار لك شيء معين محدد في لحظة من لحظات ثم استمر فيعني حصل له نوع من ما يسمى التثبيت له. أنا يعني أنصحك بأن تذهب إلى مصحة نفسية حتى يشوف الإشكالية ذي ويعالجها. وجميل جدا أنك الآن فاهم يعني عارف تاريخ الحالة بالضبط متى بدأت والظرف اللي صار فيها، هذا يساعد المختص النفسي جدا لحل المشكلة بإذن الله.
نعم. عادل معنا اتصال ثاني ولا لا؟ نعم. ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، نتعرف عليه.
لدي سؤال.
من معنا؟
ماك بدري حمد الحوطة.
من الحوطة، تفضلي بدري.
السؤال الأول، هل فعلا الزبيب مفيد للذاكرة؟
ما أرفع صوتك شوي بس.
الزبيب هل هو مفيد للذاكرة؟
أيوة.
السؤال الثاني، المعلومة اللي الإجابة اللي تكون أول ما يسلم الورقة، هل لابد من تثبيتها؟ لأن سمعنا معلومة أن أول إجابة تطلع
بهدوء بهدوء بدري على أساس إنه الدكتور يركز معك. السؤال الأول قلت لنا الزبيب، السؤال الثاني بعد استلام الورقة.
أثناء استلام الورقة تأتي الإجابة، يقولون يعني الإجابة لابد تثبت أول إجابة تطلع.
لن... أوكي.
واضح.
نعم. عندك شيء ثاني بدري إياه؟
السؤال الثاني، هل فعلا المشي أثناء المذاكرة المشي المفيد لتثبيت المعلومة؟
المشي
يساعد على تثبيت المعلومة أثناء المذاكرة.
عندك شيء ثاني ولا لا؟
لا شاكر مقدم.
شكرا. أيوة دكتور، نجاوب سورة والزبيب.
قد ورد عن السلف أنهم كانوا يأخذون حبات من الزبيب كل يوم ويرون أنه مفيد للذاكرة، لكني لا أعرف طبيا الآن حديثا هل تم إثبات ذلك أم لا، لكنهم يوصون به وقرأت هذا عدة مرات.
ننتقل للثاني.
السؤال الثاني، أثناء يعني تريد أن تقول هي لما يجينا خيارات مثلا أو يجينا السؤال تقفز الإجابة الصحيحة لأول مرة، ثم إذا جاء الشك ودخل عليها لا نلتفت للشك. هذه قاعدة رائعة وممتازة يا أستاذ بدرية.
دكتور
نعم.
يعني معليش بسألك، يعني أثناء استلام ورقة الأسئلة يعني أنت تنصح مثلا أنه الواحد على طول يشوف الأسئلة يعني دفعة واحدة ولا الأول وبعدين ينتقل للثاني؟
لا، الحقيقة أنه ينبغي أن يأخذ الورقة ويضعها ويضع عليها ورقة الإجابة ويخبئ عن نفسه بقية الأسئلة.
يعني يبدأ ب
سؤال
سؤال سؤال
وفقرة فقرة، والسؤال الذي لا يستطيع الإجابة عنه يتحول بإذن الله عز وجل إلى أمر للاوعي عنده والعقل الباطن ليبحث عن الإجابة، ينتقل فورا إلى السؤال الذي يليه. شرط لأن يعمل العقل الباطن أن تنتقل إلى أمر آخر لا علاقة له به. بعد فترة ترجع للسؤال الأول تلقى الإجابة حضرت بإذن الله عز وجل، بس يكون عندك ثقة يعني بهذا الأمر. يعني
يعني هو الأفضل يا دكتور أنه سؤال سؤال.
نعم.
يعني أول سؤال تشوفه ورقة الأسئلة الأجوبة جاهزة تبدأ وبعدين تنتقل الثاني بدون ما تشتت معلوماتك عودينك. طبعا دكتور ما ينهمك الواحد مثلا أثناء الإجابة على السؤال الأول ويكون يعطيه جرعة زائدة من التركيز وبالتالي يؤثر على الباقي.
هذا إذا هو ما وزع الوقت بشكل جيد، لكن افترض واحد قرأ كل الأسئلة يعني ستنهض يعني سينهض الاستذكار في داخل العقل ويتوتر ويبدأ يبحث في كل الإجابات
تختلط
ويجعل الإنسان متشتت الذهن.
نختصر الوقت.
لذلك أنا حقيقة يعني أتمنى من الأساتذة الكرام أن يتوقفوا عن قراءة الأسئلة أثناء الاختبار. دعوا الطلاب والطالبات يقرأوا الأسئلة، واللي عنده سؤال سيسألك، أنت الآن تراقب وموجود معه.
طب دكتور السؤال الثالث، المشي
أثناء المشي أثناء المذاكرة، يعني من واقع وليس من علم أن يشتت الانتباه أكثر مما يفيد. والطريقة اللي يشوفها أسلم هو أن يجلس الإنسان على طاولة ويأخذ القلم كما قال الله عز وجل علم بالقلم. والحقيقة يعني تجربة شخصية خلال يعني سنوات الدراسة ولله الحمد، القلم لا يفارقني وكل معلومة أحفظها أكتبها، ولذلك ما أقوم لو عدد كبير من الأوراق أمامي قد امتلأت ثم أتخلص منها، لأن كان الهدف منها فقط هو عملية الاستذكار، وهذا لا يتحقق في المشي. المشي على العكس من ذلك وسيؤدي إلى
التشتت
للذهن
وعدم التركيز،
ومن الناحية الثانية أيضا استهلاك الطاقة، لأن أثناء المشي خلاص تستهلك الطاقة. لذلك اللي مبتلين من البنات أو البنين بالمشي أثناء المذاكرة تجده يتعب جدا وعنده خمول وإرهاق لأن راح طاقته في المشي هذا. لكن لا بأس طبعا كل فترة، لأن صحيح طول اليوم يعكف الطالب والطالبة على الطاولة ويبقى إذا ما يتحرك، لأن هذا مؤذي جدا ومؤثر جدا للغاية.
نعم.
في أثناء يعني لا بد أن يتحرك، يعني كل فترة يمكن يمشي يمكن يروح يجيب ماء يروح. نعم. حتى بس يحرك أيضا.
وبعدين دكتور أجواء أنا ما تساعد، وين اللي يمشي في ذا البرد ولا في أيام حر يعني في الصيف؟
لا أكيد الكلام طبعا على المشي داخل صلاة وداخل.
ننتقل ناخذ اتصال معنا محمد. ألو مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا هلا.
يجزاك الله خير دكتور.
ذكر بالنور.
يا الحبيب أنا أستغرب من المعلم.
نعم.
أنه بيطالب الطالب باختبار المادة في التفسير.
نعم.
وهو ما أخذ إلا 16 درس وباقي عنده 10 دروس في نفس المنهج. يعني للأسف الشديد بيطالبه بالاختبار وبدرجة كاملة. يعني نبغى نعرف إنه هل المدرس فاضي يعني أو مشغول أو ما في مدرس؟
محمد
يعني كل شيء عنده بنطالبه في الطالب يا حبيبي.
محمد يعني إحنا دورنا هنا الدكتور يعني يجاوب كأجوبة توجيهية كمستشار، مو مستشار تعليمي، هو كمستشار مساعد يعني مستشار للأسرة. يعني هذا فيها أعتقد الزملاء عندهم مستشار تعليمي بإمكانك الاتصال إن شاء الله يوم الثلاثاء ورايحين إن شاء الله يجاوبونك، ولا لا دكتور؟
أي نعم.
نعم. ناخذ اتصال عادل. ناخذ اتصال ثاني. معلش عذرنا يا اخ محمد وبامكانك الاتصال على الاخوه. ناخذ اتصال. الو مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. يا هلا وسهلا. تفضل. ليه تقص صوت الراديو اخوي؟ يا طيب
قصيت الراديو.
يا
الو السلام عليكم.
نسمعك بس قصر صوت الراديو اللي عندك اخوي.
قصيت الراديو طال عمرك.
تعرف عليك؟
معك فهد بن ناصر الدوسري من الفلاج طال عمرك.
خالد الدوسري حياك.
فهد بن ناصر.
فهد تفضل يا فهد. يلا
مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله بالنور العافيه.
كيف الحال طال عمرك؟
الله يحييك.
عندي استفسار بسيط طال عمرك.
تفضل.
انا عندي عدم اللي هو عدم الرغبه في مثلا في التكليف عند انا موظف حكومي بالنسبه لش اسمه تكليفي في مكان معين بعد فتره بسيطه 3 شهور او 4 شهور من مده التكليف يصير عندي ملل من نفس المكان.
نعم. ما ادري استاذ سلطاني يبدو ايضا السؤال هذا
مو خارج يعني
خارج دائره الاختبارات.
معلش احنا موضوعنا اليوم على الاختبارات يا اخ فهد. شكرا لاتصالك. مع السلامه. أنا دائما الدكتور يعني نقول للمستمعين يعني ليت تكون حول الموضوع أو تقريبا يعني أسئلة متفرعة عن الموضوع يعني كأقل درجة. لكن ناخذ اتصال. ألو
السلام عليكم.
عليكم السلام. يا هلا
الدكتور خالد.
نعم. متعرف عليك يا أختي.
معك الهنوف.
الهنوف بس سكر الراديو اللي عندك
لحظة. ما لسه حب الدكتور خالد.
ايوه تفضلي دكتور اسماعيل.
دكتور انا يعني وقت الاختبار مستحيل يعني ترسخ المعلومه في بالي الا ليش الاختبار يعني كذا يعني قبل اي اختبارات مستحيل يعني تثبت المعلومه.
اها اي نعم. انت تذاكرين بشكل جيد قبل الاختبارات؟
هلا
انت تذاكرين بشكل جيد قبل الاختبارات وتلاحظين ان المعلومه ما امسكت؟
ايوه
اي نعم. يعني ذاكره دكتور هي باستمرار ولا لا؟ ذاكره انت الهنوف باستمرار ولا لا؟
ايوه باستمرار يعني كذا قبل الاختبار باسبوع. لكن ما ترسخ الا ليش الاختبار او يوم الاختبار بالصباح؟
ما ادري في شيء غامض يا دكتور. أيوة. في
لا واضح السؤال.
سؤال ثاني دكتور.
نعم. اي تفضلي.
يعني ايش تنصحني فيه بدل منبهات يعني ليله الاختبار او ايام الاختبار؟
نعم. طيب خلاص عندك شيء ثاني ولا لا؟
لا مشكور.
شكرا يا هنوف. طيب ايوه دكتور تفضل. يعني انا ما ادري شلون يعني السؤال
السؤال يقول ان انا
ما ترسخ المعلومة
ما ترسخ المعلومات إلا صبيحة الاختبار.
صار.
يعني ما يحدث للأخ
هل هذا الدكتور ممكن يحصل يعني؟
هذا الطبيعي.
أو لأنه الواحد إنه ما يذاكر يعني مشلون الواحد إنه يذاكر ويتعب وكذا ولا يصير إلا يعني طوال 3 أشهر أو 4 أشهر إلا ليلة الاختبار أو يوم الاختبار.
أي نعم. ولا شك طبعا مسألة تأجيل المذاكرة ظاهرة كبيرة جدا ونتعامل معاها الحين بس.
أو تأجيل أنها أو الإنسان نفسيا هو ما عنده استعداد أنه يتقبل ما ترزق إلا يوم الاختبار. أو
يا طويل العمر يعني الهنوف تسأل عن قضية أنا ذاكرت الآن مذاكرة كاملة وجدت نفسي لما جيت أذاكر مرة ثانية ما وجدت معلومات ثم ذاكرت مرة ثانية لقيت بعد ما انهيت المذاكرة الثانية حسيت أني حفظت المعلومات ولكني غير مستعدة الآن أن أدخل الاختبار ثم في صبيحة الاختبار لما ذاكرت مرة ثالثة وجددت نفسها قد أتقنت يعني المادة ما تصنعها الأخت الهنوف هو الطبيعي جدا في المذاكرة ولذلك أقول ويعني جميلة سألت هذا السؤال الآن أقول لكل بنين وبنات اللي يسمعوننا الآن المذاكرة الأولى للنسيان ولكن لا بد منها فإذا ذاكرت أول مرة وشفت نفسك نسيت فأعرف أن هذا الأمر طبيعي حتى ما تقلق وداخلك وتحكم على نفسك أنك إنسان سيء الذاكرة وأنك لا تستطيع أن تحفظ لا هذا غير صحيح هي تمهيد
الدكتور قدامنا أقل من دقيقة بس
أي نعم بس المذاكرة الثانية هي عبارة عن يعني مذاكرة الحفظ المذاكرة الثالثة هي مذاكرة التثبيت ولذلك تثبت المعلومة في المذاكرة الأخيرة اللي هي ليلة الاختبار أو في صبيحة الاختبارات
نعم.
هذا الأمر طبيعي
نعم. يعني. بالنسبة للمنبهات دكتور آخر شيء
أيوة قضية المنبهات هناك أولا يعني خديعة كبرى لمجرمي المخدرات حيث يخدعون بنيننا وبناتنا ببعض الحبوب يقولون لهم أن هذه يعني تساعدك على المذاكرة وتساعدك وتقويك على السهر، وهي الحقيقة جريمة كبرى يرتكبها هؤلاء المجرمون، ويجر بها البنين والبنات في النهاية أن يصبحوا مدمنين ويصبحوا من مروجي هذه البلاوي. الأمر الثاني هي قضية المنبهات الطبيعية اللي مثل الشاي والقهوة، أنا أنصح بالتقليل منها والاستعاضة عنها بالتغذية الجيدة، وخاصة عصير البرتقال كما أشرت قبل قليل وعصير الليمون، ويعني أيضا عن طريق التغذية الخفيفة، لأن أيضا يعني الأغذية كالدهون وغيرها مؤثرة تأثير سيء، ولذلك لابد من تقليل من القهوة والشاي حتى ما تؤثر تأثير سلبي علينا كما ذكرنا، هي تعطينا جزء من الطاقة كبير ثم تنهار هذه الطاقة في اللحظة اللي نحن نحتاج إلى طاقة أكبر منها أثناء الاستذكار.
ويبقى دائما يا دكتور هو التخطيط السليم من فترة طويلة هو أساس النجاح في كل شيء. في الختام مستمعينا الكرام نشكر ضيفنا الدكتور خالد الحليبي، شكرا جزيلا دكتور، الله يعطيك العافية.
الله
طبعا موعدنا مستمعينا الكرام في الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بحوالي الساعة. في الختام تحية الزملاء في الإشراف الهندسي سعود الجربوع، التنفيذ على الهواء عادل مقيرن، كان معكم في الإعداد والتقديم سلطان الحارثي، وفي الإخراج فهد الرويجح. شكرا لكم مستمعينا الكرام، في أمان الله.
أنت المكون الأساسي في بناء الأسرة، فاجعل شعارك دائما ما خاب من استشار. إخراج الأستاذ فهد الرويجي.